ليست كل القصص تبدأ بقرار كبير، فبعضها يبدأ بلقطة بسيطة بعدسة صغيرة ثم تكبر الصورة لتصبح حكاية عمر. في برنامج هي تصنع الأثر عبر إذاعة رمز نحتفي بنساء كسرن المألوف وفتحنا أبوابا جديدة أمام الجيل القادم وصنعنا لأنفسهن مكانا لا يشبه إلا إصرارهن. أنا أمير سعيد، أحييكم وأرحب بكم في حلقة نروي فيها تجربة فتاة لم تكتفي بحب الصورة بل صنعت منها مستقبلا. بدأت بتصوير الطبيعة ثم دخلت عالم التصوير الاجتماعي، وبعدها قررت أن تتقدم خطوة شجاعة لتكون أول فتاة تفتتح مكتب تصوير خاص في مدينة تعز. ضيفتنا اليوم هي المبدعة وداد الصرمي، بكالوريوس علوم شرعية وصاحبة عدسة تلتقط التفاصيل وامرأة صنعت بصورتها أثرا حقيقيا. نذهب مستمعينا الأعزاء إلى فاصل قصير ومن ثم نعود لمعرفة ضيفة حلقتنا لهذا اليوم. عودة ليكم مجددا مستمعينا الأعزاء في هذه الحلقة من برنامج هي تصنع الأثر عبر إذاعة رمز. ضيفتنا في هذه الحلقة هي الأستاذة وداد الصرمي. أهلا وسهلا بك أستاذة وداد، وسعيدنا جدا بوجودك معنا في هذه الحلقة.
أهلا بك
أستاذ وداد. دعينا نبدأ من البداية، كيف كانت نشأة وداد الصرمي وما هي البيئة التي نشأت فيها، وكذلك حدثينا عن مرحلة طفولتك.
كانت نشأتي في منزل عادي للأسرة، ودراستي في مدرسة مدرسة الحي يعني هي عتيبة، و
كيف كانت مرحلتك الدراسية وحدثينا عن حياتك في المدرسة؟
حياتي في المدرسة كانت طبيعية كأي بنت تدرس، ما فيش أي صعوبات أو خلل، يعني إنه من عائلة متوسطة الحمد لله مثل الحال. فدرست في مدرسة حكومية من الابتدائي إلى الإعدادي، بعدها غيرت مدرسة عادي مدرسة ثانية. كان أول نظام معاهد، بعدين دخلت نظام مدارس على أيام ما كنت أنا في الجيل السابق.
طيب أستاذ وداد، بعد أن اجتزت المرحلة الإعدادية والثانوية، ما سبب يعني دخولك في قسم أو تخصص علوم شرعية؟
هو بالبداية إنه ما كان شو التخصص اللي أحلم فيه أنا، بس إنه كان الوالد الله يرحمه هو اللي دخلني بالمجال علوم شرعية، فتقبلته برد يعني مشكلة.
يعني كان لك حلم في تخصص آخر وكنت تتمنين دخول تخصص آخر، ولكن التخصص الذي تم اختياره علوم شرعية هو من قبل والدك رحمة الله عليه. إيش التخصص اللي كنت تحلمي بالدخول إليه يعني دراسته؟
كان طموحي هندسة معمارية، لكن
طيب أستاذة وداد، رغم أنك خريجة علوم شرعية، كيف نشأ الشغف أو كيف نشأ لديك الشغف بالتصوير؟
مهنة التصوير كانت عندي هواية في البداية، يعني حتى من صغري كان عندنا ما يكون عندنا أعراس مثلا أو حفلات في البيت، كان نستخدم الكاميرا حقك اللي عليها شرايط بكودات نشتري، وكنا المصورة يعني حفلاتنا في البيت.
يعني بدأت أيوة اكملي.
كبرت مع الموهبة يعني، وبعدين قلت لك تطورت الكاميرات وكذا، فحبيت إني أكون هاوية التصوير.
طيب كونك خريجة علوم شرعية، هل ساعدك هذا التخصص في وضع أو لنؤخر هذا السؤال قليلا، أستاذ وداد متى أمسكت الكاميرا لأول مرة وكيف كانت أول تجربة لك في التصوير؟
أمسكت الكاميرا لأول مرة كان في 2012 كان يحضر بشغف إنه كان أول شيء عندي بالجوال إني أصور وأنشر صفحة الفيسبوك زين. وفي ناس من المتابعين يعني كانوا يمدحوني ويشجعوني إني أكون أصور أكثر. ومن خلال المنشورات لقيت شغل يعني شغل مبدئي. بدأت أصور جوالي بالطبيعة.
يعني بالبداية بدأتي بالتصوير بالهاتف والنشر على وسائل التواصل الاجتماعي. أيوة. وبعد ذلك يعني لقيت يعني في معجبين بالتصوير شجعوك على هذا الأمر. وما هي ما هو أول فرصة عمل أو أول يعني عمل حصلت عليه من خلال المنشورات من خلال الفيسبوك؟
أول فرصة عمل يعني مشروع الأجر كان مع موثق عندنا في تعز اسمه هيد شرف. وثقت معهم حفلة ومن بعدها يعني بدأت أنشهر. كوني كنت بنت مصورة حالي أنثى مصورة بين المصورين هناك في زمن الأول.
طيب أستاذة هذا العمل اللي قلت اللي تكلمت عليه العمل هل كان من خلال منشوراتك على صفحتك بالفيسبوك أم بعد؟
العمل كان بعد المنشورات.
يعني هل يعني أقصد من خلال المنشورات تعرف عليك وعلى موهبتك بالتصوير؟
نعم.
طيب ما الذي جذبك أكثر في تصوير الطبيعة تحديدا؟ كما أخبرتنا قبل الحرب كنت تحاولين التقاط صور للطبيعة للأماكن.
في كذا كنت أشوف مناظر جميلة مثلا كمناظر الغروب والشروق شحت كنت كلما أشوفها أتمني أني أرسمها. فما كنت عندي هواية الرسم كنت أحبها كصورة يعني إنها صورة لحكاية يعني حكاية غروب حكاية شروق أو مثلا تصوير الناس في الشوارع.
هذا بالهاتف قبل امتلاك الكاميرا؟
قبل وبعد يعني
كمان
أيوة جيت علي فترة من الفترات كنت في الحديدة قبل ما أشتغل شغل يعني الخاص.
أيوة
شغل كمان مع الناس كنت أحب تصوير البحر أروح الميناء الشواطئ هكذا.
طيب أستاذة وداد من هم الأشخاص الذين لاحظوا موهبتك مبكرا وشجعوك على الاستمرار؟ من الأشخاص الذين يعني رأوا أنك موهوبة في التصوير رأوا أنك تلتقطين الصورة بشكل محترف بدقة فشجعوك على الاستمرار في هذا المجال؟
طبعا هم من العائلة. كان عندي بس أختي ومن خارج العائلة يعني مدربين وكذا ناس يشجعوني يعني ما حش أذكر الأسماء لأنه في ناس الله يرحمهم توفوا.
طيب أستاذة وداد مثل ما قلتي حصلت على تشجيع من أختك وبعض الأشخاص قد توفى بعضهم. طيب هل واجهت اعتراضا أو استغرابا بسبب اتجاهك نحو مجال غير مرتبط بتخصصك الجامعي؟
المعارضة كانت أول شيء من أهلي يعني.
من من؟
من أهلي. من أخوتي من أهلي.
أيوة.
كذلك من الأقارب. فأنا ما استسلمتش. ما حبيت استسلم لأنه كانت رغبة قوية فيه.
طيب ايش الاسلوب اللي استخدمتيه معهم يعني علشان تواصلي ايش بايش اقنعتيهم يعني؟
لا من صح كان الوالد موجود يعني كلمته انه انا احب هذا الشيء انني استمر فيه يعني قلت له انا بكون اشتغل مصوره احب اخرج كذا. فخرجت قبل تصوير الاعراس كنت اشتغل تبع مصور في شركة سامات للدعاية والإعلام.
هذا عام كم؟
قبل الحرب.
أيوة.
فالوالد الله يرحمه اللي كان يقول لهم خلاص خلوه يروح لتيروس محل ما تيروس، يعني إنه كان عندي محرم لما أخرج أشتغل كان عندي أخوي الصغير يمشي من عندي، عشان كده سكت المعارضين.
يعني بالبداية اشتغلتي مع جهات وكان لديك أخوك الصغير يخرج معك علشان يعني في معارضين من الأهل من أنك تخرجي تشتغلي مع ناس ومدري إيش. طيب أستاذ وداد، بعد تجربة تصوير الطبيعة كيف دخلت إلى عالم التصوير الاجتماعي؟ أخبرتنا أنك اشتغلتي مع جهة في التصوير الاجتماعي، لا أعلم كم استمرت مدة التصوير مع هذه الجهة قبل الحرب، ولكن أتمنى أن تخبرنا عن هذه التجربة.
أيوة، هي بنفس الكلام اللي هي على نهاية 2014 بدأت أشتغل مع مجلة إلكترونية، طبعا أخذوا من خلال صفحتي ومنشوراتي بالبيت، فاشتغلت مع جهة معينة أخذت منهم يعني يمكن فترة أشهر بس أطور لهم مواضيع اجتماعية. فلما بدأت الحرب طلبوا مني مواضيع سياسية، فأنا رفضت إنه أدخل بالسياسة وكذا، يعني إنه من حياتي إنه أنا بنت ما سياسية،
يعني لأجل أنك لا تريدين أن تقحمي نفسك بأي مواضيع سياسية.
نعم.
هل كانت أو أستاذة وداد عملتي مع إحدى المجلات وأخبرتنا أنك حصلتي على هذه الفرصة من خلال منشوراتك على الفيسبوك، ما أهم المهارات التي تعلمتها خلال عملك في التصوير الاجتماعي؟
أهم المهارات إنه عرفت كيف أتعامل مع فئة الناس، مع جميع فئة الناس، يعني لما نكون نصور نسجل مع أشخاص في ناس يعني مفضة، في ناس هادية، في ناس تستقبل، في ناس تسألك ليش تصور، إيش المقابل، هات بطاقتك، يعني زي كذا، يعني فإني خرجت منه وأنا مستفيدة كيف أتعامل مع الناس.
يعني استفدتي
يعني أول مرة أقابل ناس كذا
لأول مرة، يعني تختلطي بالناس بشكل أوضح وشكل أكبر، يعني وتتعرفي على يعني أصناف الناس وتتعاملي مع ناس مختلفة يعني بأفكار مختلفة.
يعني كان في حريم لما أقابلهم يأخذوني بأريحية، في ناس من الذكور كذا كبار السن كان فيهم شوية يعني صعوبة.
من أي ناحية الصعوبة؟ هل لأنك امرأة تخرجين للتصوير أم من أي ناحية؟
أيوة يعني زي اللي يجي عنده حب الاستطلاع، ليش أنت بنت مش خارج، ليش أنت تسألينا، أو بعضهم يبغوا يعني يشتوا مقابل كده، في شوية يعني من كبار السن.
طيب أستاذ وداد، ممكن تذكري لنا مثلا موقف حصل لك ولا زلت تذكرينه، يعني موقف يعني كونك امرأة خرجتي تصورين أو يعني تلتقطين صور أو مقابلات مع أشخاص، فيعني حصل معك موقف لكونك امرأة، يعني موقف مستفز، موقف جارح؟
موقف مستفز في العمل الاجتماعي مثلا شيء يعني عادي، كان في كذا شيء حاجة بسيطة عادي يعني يتعدى عليها، لكن في مرة يعني فشل التصوير العادي الصورة ونفس
إيش؟
غير ضروب في الشارع بالكاميرا.
عيد الكلام من البداية لأنه الصوت انقطع شوية، عيد الكلام من القصة اللي قلتي في التصوير العادي.
في التصوير العادي الفوتوغرافي وأنا واقفة بالشارع، يعني كنت أصور الغروب، اثنين يعني كذا من الشباب على دراجتهم كذا يضايقوني، فكان بالموقف مرة مستفز لي، يعني كأنه ليش أنت بنت، ليش أنت واقف، ليش أنت ماسك الكاميرا، صورينا. فهذا الموقف مرة أزعجني. ده أول بداية.
هذا بالبداية قبل الحرب.
لا لا أيام ال أيوة أيوة.
طيب
قبل الحرب شارع.
طيب أستاذة وداد، قرار دخولك مجال تصوير الأعراس، متى جاءتك فكرة تصوير الأعراس وكيف كانت أول تجربة لك في تصوير الأعراس؟ نترك الإجابة على هذا السؤال بعد الفاصل. نذهب إلى فاصل قصير مستمعين الأعزاء ومن ثم نعود. عودة إليكم مجددا مستمعين الأعزاء في هذه الحلقة من برنامج هي تصنع الأثر عبر إذاعة رمز. ضيفتنا في هذه الحلقة هي الأستاذة وداد الصرمي. أستاذة وداد، كنا قد سألناك قبل الفاصل عن قرار دخول تصوير الأعراس، مجال تصوير الأعراس، ومتى جاءتك فكرة تصوير الأعراس؟
طبعا خلصت من 2014 بدأت التصوير مع هذه الدعاية والإعلام. بعدها جاءت الحرب، لما بدأت الحرب في 2015 طبعا أنا إحنا من العوائل اللي نزحت خارج سوريا. فبعد النزوح لما رجعنا فكان في عوائل يعني طلبوني للتصوير. الفكرة ما كانت موجودة إنه
إنوش؟
في بداية قبل الحرب ما كانش الفكرة إنه أكون مطورة أعراس للحريم. فبعد الحرب لما قلت إن إحنا رجعنا للتعيد بعد النزوح هنا الفكرة إنه من المقربات في قاتل عوائل أعرفهم طلبوا مني، يعني كانت الأعراس في البيوت بعد الحرب.
طيب أيوة
على هذا المنطلق، فبدأت على هذا المنطلق إني يعني كنت أروح أصور الحفلات بكاميرا واحدة ولحالي.
طيب أستاذة وداد، كيف كانت أول تجربة لك في تصوير الأعراس؟
صراحة كانت ممتعة، يعني كنت أحسها كذا متعة وشغف.
يعني قبل التصوير هل كان لديك تخوف، لديك يعني نظرة خاطئة عن التصوير، مش فاهمة إيش اللي بتصوري بالضبط مثلا، وبعد التصوير شفت إن الأمر طبيعي والأمر ما يحتاجش هذاك التوتر؟
لا ما كانش في صعوبة عندي، فكنت يعني أنا عندي خلفية بتصوير البشرة فكان سهل يعني علي، وتصوير الأشخاص لأنه في فترة من الفترات بالحديدة بنزيخ بالحديدة أخذ دورة تصوير مع طلاب بالحديدة.
نزحتي من
ايوه نزحتي من بداية القرية في مسقط رأسي ومن بعدها للحديدة.
يعني واخذتي دورات تدريبية في الحديدة وكان لديك كاميرا هنا هناك في الحديدة، يعني صورين المناظر الطبيعية والبحر مثل ما قلتي في البداية.
ايوه كان عندي خلفية بتصوير الاشخاص والبورتريه وكذا، يعني لما بدأت بتصوير الأعراس في البيوت كان عندي يعني شيء حب وشغف، بس ما حصلت صعوبة.
طيب أستاذة وداد، قبل أن تأخذي دورة تدريبية في التصوير وقبل، يعني قبل وبعد أقصد، ما الذي تغير في تصوير وداد للأشخاص أو للمناظر؟
في تغيير يعني كبير، يعني كانت لما تفهم الكاميرا تعطيك ما تحش، يعني تعطيك اللي تراثه.
طيب ما التحديات الخاصة التي تواجهها المصورة في الأعراس النسائية؟
هو مش يعني تحديات، بس في أحياناً إنه يكون أحياناً في بعض الناس أسلوبهم أو في أسلوبهم يعني يكون صعب كده متعاملش مع المصورة، إن جاءت وثيقة تعاملوا معي بس إني جاءت مع يعني بتاخذ فلوسهم وبتمشي. في ناس كذا يفكروا، فهمت؟ وفي ناس تتعامل معنا يعني كذا بشكل حلو، يعني احيانا في من المعوقات بالتصوير تاخير العرس نفسه. هنا يحصل تلبك، هنا يحصل فيها تاخير لاخر العرس. مثلا احنا عندنا العرس يكون من الساعه 9 غالبا، يعني لو طولت لعشره عرس. وهنا عندنا اصحاب الصاله الساعه 10 يعني ما اخرج، ما فيش عندهم صبر، ما فيش عندهم بحكم انه ديزل مش كهرباء. هنا الخلل، الصعوبات هذه في مواقف التاخير بالوقت فقط.
طيب أستاذة وداد، ما اللحظة التي شعرت فيها أن تصوير الأعراس يمكن أن يكون مهنة مستقلة وليس مجرد شغف؟
لما بدأت أفكر أني أفتح مكتب. مبدئيا لما بدأت تصوير الأعراس شهرت، يعني انشهرت، فلأن أسن كانت بداية سنة 2017 ما كنت ألحق على التصوير، يعني كان عندي زحمات تجهيزات، ففي بعض حريم يعني العرايس اللي تجي تستلم صورها من عندي كانت تدخل بيتي، فما ينفعش إنه بعضهم مع أزواجهم، كان هذا الموضوع مضايقني. إنه رجال يجي لبيتنا، إحنا عائلة ما ينفعش، يعني مش كأنه ما حد. خلص من هذا في المنظور إنه أخذت إنه خلص أنا.
طيب أستاذة وداد، هل كان هناك ردود فعل مجتمعية سلبية أو إيجابية حول عملك في هذا المجال؟
مثل إيش يعني؟
مجال يعني التصوير، تصوير الأعراس.
قصدك ردود الناس
يعني المجتمع من حولك، كيف كان يعني ينظر إلى يعني إلى وداد كمصورة أعراس؟ كيف ينظر إلى هذه الأعمال التي تقومين بها؟ مثلا مثل ما قلت، تأتي بعض العروسات مع أزواجها، أو مثل هذا الكلام الذي تحدثت به إلى منزلكم.
تعاملت معها عادي بالثلاثة، يعني كنت أقول لهم لحظة شوي يعني كذا، وخلي البنت تقول لا، يعني أتكلم عن ما أكثر من العريس يعني.
أيوة بس أقصد، هل كانت هناك ردود فعل مجتمعية سلبية أو إيجابية مثلا حول هذا الأمر؟
لا، ما في سلبية كثيرة، يعني كانت إيجابية حلوة.
طيب ما اللحظة التي فكرت فيها بافتتاح مكتبك الخاص؟ يعني قررت قرار نهائي لابد أن يكون لدي مكتب خاص بالتصوير.
ما قلت لك، يعني هي هذه إنه كان بدأت غرفتي تزحم، بيتنا تزحم، فمن هنا قررت إنني أبدأ أفتح مكتب. ما كنتش عامل حسابي إنني أفتح استوديو كبير، فقلت بكون أعمل المكتب خاص، يعني عشان يكونوا يحجزوا ويستلموا.
طيب أستاذة وداد، كونك أول فتاة تفتتح مكتب تصوير في مدينة تعز، كيف استقبل المجتمع هذه الخطوة رغم أن هذه المكاتب كانت حكرا على الرجال فقط داخل المدينة؟
والله في ناس يستغربوا مني، يعني في يعني لدرجة أنه واحد يقول لي كيف بنت تفتح دكان، كيف بنت تشتغل بدكان، يعني بهذه الطريقة. فقلت لهم عادي، يعني يجوز، فإنه عاد مكتب تصوير للحريم، يعني ما في دش رجال، ما يكونش يدخل الرجال عندي إلا للمكتب فقط. يعني كنت أنا أمسوي المكتب قسمين، قسم داخلي لإخراج الصور وكذا ما حد يشوف، قسم خارجي للاستقبال. أحب حتى يعني الناس اللي ما كانش متقبلين بدأوا عادي، حتى ناس من الحارة مثل جيران بدأوا يعني يدخلوا عندي
ويشجزوا أعراضها، كده طبيعي. طيب ما الإجراءات أو التحضيرات الأساسية التي قمت بها قبل الافتتاح، وما التحديات التي واجهتك في الأيام الأولى للمكتب؟
التحديات مقرن الموقع أول شيء، فبحكم اني كنت مشهوره بالسوشيال ميديا فسهل بعدين انا فتحت اصلا نفس المنزل المحل تبع البيت نفس الموقع شارع فرعي يعني مش شارع عام. فالكل يقول ليش فتحتي هنا ليش فتحتي هنا؟ فقلت لهم لانه هذا اصلا شغل حريم ممتاز اني اروح افتح بمكان ثاني وانا بمكان ثاني يعني احس هذه اعظم.
طيب أستاذة وداد، كونك خريجة علوم شرعية، هل ساعدك هذا التخصص في وضع ضوابط شرعية وأخلاقية لمكتبك ولفريق عملك في التعامل مع الصور، خاصة وأن مجال الأعراس حساس، وكيف تتعاملين مع الجدل حول التصوير؟
يعني شكاية تخصصي كان له أثر حلو يعني بحكم الشرع والدين إنه أنا ما كنت أنشر تفاصيل كثيرة بصفحتي غير إنه بس تباتي كفالة يعني أشياء بسيطة يعني ما أنشر اليدات أشغلك في أشياء من الإنسان ما أنشر صورة العريس لكن يد العروسة أشياء من العروسة ما كان شيء لأنه أصلاً يعتبر إنه حرام يعني أظهر زينة المرأة بالسوشيال ميديا. فنادرا ما كنت أنشر طلب من العروسة وما كنت أنشر التفاصيل إلا بالاستئذان بإذن.
طيب ما هي المسؤولية الأخلاقية التي تشعرين بها كمصورة تلتقط خصوصيات الناس، وما هي سياسة مكتبك لضمان خصوصية وحماية صور العملاء من التسريب أو سوء الاستخدام؟
هنا صعب مسؤولية يعني تكون مسؤولية إنه تكون أنت نفسك يعني كونك امرأة ملكة صور حق ناس يعني أسرار ناس أسرار بيوت. هنا المسؤولية كانت تكسر الظهر صراحة يعني. فكنت أنا عندي موظف من المصورين كنت خلاه يصور أعرف مثلا أعرف الرجال فمنعته إنه يدخل عندي بس إنه يكون يجيب لي الذاكرة وأنا اللي منتج الزبون يعني إحنا البنات اللي منتج أنا ولا موظفة حقي
يعني معك
أيوه أما اللابتوب شخصي يعني ما فيش أي واحدة من المصورة اللي تشتغل معي أنا تأخذ جهازي معي للبيت أو كل حتى الكاميرات وكل شيء ما نخرج للتصوير كل شيء تحت يدي
يعني تظلين مطلعة على كل التفاصيل ومجريات العمل خوفا من تسرب أو خروج بعض الصور وعلى خصوصية الناس يعني مثل ما قلتي معك يعني فريق من الرجال لتصوير العرسان أو أفراح الرجال ولكن لا يمكنهم دخول إلى المكتب الخاص بك
لا فقط بس يأخذ الكاميرا ويحصور ويرجعها فقط.
طيب أستاذة وداد اللحظة كيف تختارين فريق العمل وهل تعتمدين على مصورات فقط من دون رجال؟ أخبرتنا أنك تأخذين يعني تتعاملين مع بعض الرجال لكن كيف تختارين فريق العمل؟
فريق العمل لا ما أختار أول موظفة كانت معي اخترتها كانت هي في استوديو تشتغل
يعني كانت تشتغل في استوديو سابق
في السيدي أيوه سابق يعني كانت متكشدة فطلبت مني أنه أنا بعطيها أكثر من أعطيها دركة أكثر من ما أعطيها للسيدي تقبلت معي صراحة كانت معي تمام ومبدعة بشغلها والمطورة الثانية كمان شفتها كانت تخرج مع أخوها كده في الفعاليات حق المنظمات والمبادرات أو في شيء بالشارع العام فكانت تتكرر معي يعني كنت أخرج نشوف كذا كنا نخرج معهم كنت أشوفها متكررة يعني فأخذتها وعرفت هي طبعا لما كنت أخذ بنت حتى أسأل على أصل وصفة كذا يعني عشان أشوف أمانك وعلى هذا الحال كنت أختار البنت اللي يصوروا معي.
طيب طيب أستاذ وداد، ما الخدمات الرئيسية التي يقدمها مكتبك اليوم؟ نترك الإجابة على هذا السؤال بعد الفاصل، نذهب إلى فاصل قصير ومن ثم نعود. عودة إليكم مجددا مستمعنا الأعزاء في هذه الحلقة من برنامج هي تصنع الأثر عبر إذاعة رمز. ضيفتنا في هذه الحلقة هي الأستاذ وداد الصرمي. أستاذ وداد، كنا قد سألناك قبل الفاصل ما الخدمات الرئيسية التي يقدمها مكتبك اليوم؟
الخدمات الرئيسية هنا غير مجال تصوير الأعراس، نصور الخريجات، جلسات تصوير. كنت أنفذت هذا اللي هو حفلة التخرج كامل، خليت الفترة وفصلت، يعني لأنه كان يحتاج كادر كبير.
يعني صورتي
أيوة. اضطريت انني اترك هذا المجال علشان ما كانش عندي مجال، يعني كانش عندي شباب مطورين كثير، لان حفلات التخرج احتاج لي شباب وبنات. فاخترت اني اكنسل يعني هذا الفقرة، فكنت اعمل بس جلسات تصوير للزوجات، وعندنا كمان جلسات تصوير اعياد ميلاد وكذا وبارتي وهذه الايفنتات يعني.
طيب أستاذة وداد، ما التحديات التي واجهتك في الأيام الأولى للمكتب؟ هل واجهت مثلا صعوبات في الجانب المالي أو الإداري عند التأسيس؟
أكيد واجهت، أكيد أنه كان في من ندخل، يعني كانت ميزانية الديكور، ميزانية الأدوات والمعدات كانت صعبة علي شوية، فاضطرت أني يعني أقترب من بنك وأتكلف يعني، الحمد لله اشتغلت في البنك.
طيب ماذا يميز أسلوب وداد الصرمي في التصوير عن غيره؟
شوف، أنا ما أعرف أسلوب المصورات الباقيات، يعني بالذات بالفترة الأخيرة كثرة المصورات كثير، يعني ما تابعش يعني أسلوبهم كثير، يعني لأني مركز على نفسي فقط. فأسلوبي مع الناس إني يعني أتعامل مع العرسان كأنهم ملمسيني، يعني علشان ما يكونش في بيننا حاجز، يعني في مثلا عروسة ما تشوفني مثلا حازم أو كذا شادد وجهي تتوتر مع التصور. فكنت يعني أول ما أبدأ أتكلم مع العروسة والعريس، يعني كلهم خلاص اعتبروني واحدة منكم، عادي نرجع ومسألة وقت تنتظموا معي وخلاص، الحمد لله يعدي العرس على خير.
طيب هل كان هناك موقف أو مشروع شعرتي فيه بأنك نجحتي حقا، يعني شعرتي أنك حققت نجاح بهذا الموقف، بهذا المشروع، بهذا الأمر؟
الحمد لله، هو شيء مشروع، يعني مشروعي هذا مشروع مكتب إيفنت تصوير الأعراس، حسيت فيه يعني أنني انطلقت، يعني كوني كأول امرأة فتحت مكتب وأخذت كادر بنات، والحمد لله ما كنت ألحق يعني أحيانا على الأعراس، كنت أحيانا أخذ فلوزات والزحمة، يعني قلت لك أنه الحمد لله ربي وفقني بهذا المكان.
طيب أستاذ وداد، ما الأخطاء الشائعة التي يرتكبها المصورون الجدد اليوم؟
مو أخطاء كانت في يعني أسمع من الناس مثلا إنه مصورة تهكرت على الصورة على الذاكرة، مثلا ضيعت عرس أو كذا، بس هو سبب استخدام الذواكر. يعني في مرة جلست مع كذا مصورات، يعني كل واحدة جروب، كل واحدة تقول مشكلتها بالذواكر، فكان في بعضهم يعني الأخطاء الشائعة إنها تستخدم ذواكر مش ما تتركب على الكاميرا، في ذواكر تتركب على الجوالات على التلفونات يعني.
وهذه من الأخطاء.
هذه من الأخطاء الكبيرة اللي يمر بها المصور. لأن الكاميرا أصلاً لها ذاكرة معينة،
يعني ذاكرة الهاتف غير ذاكرة الكاميرا.
نعم أيوة نعم.
وكذلك من الأخطاء الشائعة قد يكون مثلا برأيك مثلا تأخر المصور عن الموعد المحدد، عدم التزامه بأوقات عمله مثلا.
أكيد أكيد، قلت لك أنه أول من كان يحصل ارتباك بالعرس أو مشاكل بسبب تأخير الإرسام، لما تتأخر المصور يكون الإرسام موجودين هنا. شوف إحنا عندنا لو تأخر الإرسام وإحنا بالصالة عادي مش مشكلة، يعني يكون النوع المصور قال وقته التأخير منكم أنتم عشان يعني الإرسام ما يلوم المصور، لكن لما يكون المصور هو اللي تأخر بالوقت هنا أكبر مشكلة.
كيف تتعاملين مع فريق عملك عندما يقصرون أو يتأخرون في الوصول إلى الأماكن، أماكن العرس أو أماكن يعني محددة مسبقا أنهم سيجرون جلسات تصوير أو أعراس؟
لا، أنا عندي سياسة من زمان، لما أختار المصورة أختارها سكنة قريب من سكنة، أعرف أنا اللي أخذه وأنا اللي أروحه علشان الوقت، ما جيبش مجال إن يعني مثلاً الحقيني وكذا، لا ما ينفعش. فإذا ندخل إحنا مثلاً 3 مصورات أو 2 أو 4 على حسب الباكج اللي طلب من العرس.
بس أقصد أنا مثلاً معك فريق عمل من المصورات يذهبون لتصوير أعراس مختلفة غير المكان التي تذهبين إليه، قد يكون أنت معك تصوير عرس عرس مخصص ويكون لديك فريق آخر ترسليه إلى عرس آخر يعني.
أيوة أيوة، المواصلات كيف تكون تبعي يعني، جيت لهم السواق اللي عندهم بنفس الوقت، إذا تأخروا يخصم من الفلوس اللي يأخذوها من أجرتهم يعني.
طيب أستاذ وداد، هل تؤمنين بأن التصوير موهبة أم مهارة تكتسب؟
التصوير هي موهبة ومهارة يعني بنفس الوقت، يعني في مصورين في الكاميرا خلص، بس هو يجي علشان ما تكون عنده شغل تمام، وفي مصور يجي يمسك الكاميرا بحب يعني يحب الكاميرا، في أنواع من الناس، مش الكل يكون له شغف بحب الكاميرا والتصوير واللقطات وكذا.
طيب أستاذ وداد، كيف يتعامل مكتبك مع الضغوطات في موسم الأعراس؟
أكيد يعني أعمل شرط بيني وبين الزبون يعني، إنه إذا في الموسم إني أخرهم يعني أتفق معهم على موعد معين.
وما أغرب موقف مر بك خلال عملك في التصوير؟ موقف غريب، موقف يعني غير مألوف حصل لك، ونتمنى أن تخبرنا عن أحد المواقف هذه.
مواقف أكشن يحصل بالأعراس يعني، اللي يكون فيه بين أهل العروسة وأهل العريس تحدي، أو إنه يكون في وحدة من العائلة تخرب العرس زي كذا يعني. مثلا موقف حصل معي، دخل طبعا هو بالأعرف عندنا إنه ممنوع يدخل تلفون أي شخص، كان حتى له أم العروسة، أنا كأني حتى وأنا مطورة يأخذوا التلفون. في وحدة العرس كان أصلا البنت كانت مغتربة والعريس من هنا، فمن أهل العريس البنت شكلها ما أدري إيش كان على رأسه، متخرب العروس أو في بنية في شيء، فلما جاءت لعند الحارسة تقول له ممنوع التلفون، تقول لي إلا بدخلها غصبا عنك يعني، شددوا بالكلام. إحنا كان عندنا جلسة تصوير طبعا قبل المعازيم ساعتين، في هنا في معانا إحنا عرض جلسة تصوير ساعتين شاشة عرض يعني، بالتشو إن إحنا نعرض إيش صورنا قبل، فكان هذا العرض من ضمن الأشياء، البنت جات بدري وشدد مع الحارسة مع الحراس حق الصالة كامل. وقلت لك مش راضي يتكلم التلفون لدرجة إني مدت يدي على الحادثة،
يعني كان هذا أغرب يعني كان هذا أغرب موقف حصل لك في مجالك في التصوير؟
أيوة لأنه تجي تخرب العروس تكسر ويعني حصل أكشن يعني لدرجة إنه جات شرطة تتدخل وكده.
طيب أستاذة وداد،
كان موقفي
أيوة
أنا كان موقفي بهذا اللحظة خلت الكادر يصور ورشت قطعت يعني اتصلت لأبو العريس نفسه هم اللي حجزوني قلت لهم تعالوا شوفوا المشكلة يعني علشان العروس ما يخرب لأن العروسة كانت تبكي داخل. فاتصلت يعني هنا عرق الحامل تبعي كان ذا موقف مرة يعني كان مرتبني جدا إني أشوف العروسة جدا اتصلت للأهل كذا ودخلوا والحمد لله بعدين تمام العرس كمل
بعدين يعني اكتمل العرس على خير.
أيوه.
طيب أستاذة وداد، كيف سوقت لنفسك في بداية طريقك وما القنوات التي اعتمدت عليها؟ نترك الإجابة على هذا السؤال بعد الفاصل، نذهب إلى فاصل قصير ومن ثم نعود.
السؤال آخر كلام
أشغلته؟ بعيد قراءة السؤال الآن، باقي لنا كذا 5 دقائق 7 دقائق بالكثير وختمنا الحلقة شوية، بس الآن بنرجع من الفاصل على أساس وبجيب لك السؤال من جديد.
تمام.
عودة إليكم مجددا المستمعين الأعزاء في هذه الحلقة من برنامج هذا الصناعة والأثر عبر إذاعة رمز. ضيفتنا في هذه الحلقة هي الأستاذة وداد الصرمي. أستاذة وداد، كنا قد سألناك قبل الفاصل كيف سوقت لنفسك في بداية طريقك وما القنوات التي اعتمدت عليها، كيف سوقت لنفسك لمشروعك لمكتبك الخاص بالتصوير؟
تسويق لنفسي كان
أول
خطوة شهر عبر التواصل وبعدين منه بكروتي بالأعراس، وكان عندي كمان مقطع صوتي تسجيل إعلان مقطع صوتي أفتحه يعني أتفق مع الدي جي حقة العرس إنه يشغل الإعلان الصوتي داخل الصالة. كان في قنوات سوشيال ميديا، لكن قنوات أخبارية لا.
طيب أستاذة وداد، هل لديك خطط مستقبلية للتوسع، افتتاح فرع آخر، ورش تدريب، كادر أكبر؟
لا ما كان شيء، ما فيش لحد الآن في هذا المجال.
طيب أستاذة وداد،
الحمد لله.
أستاذة وداد، ما النصيحة التي تمنحينها لأي فتاة تريد دخول عالم التصوير؟
النصيحة هي لما تدخل الواحد عالم التصوير تدخل بحب وشغف، لأنك تحب المهنة لازم تكون تحب المهنة عشان تبدأ بشغلها هذه فقط.
طيب ما النصيحة التي تقدمينها لعائلة لديها فتاة موهوبة في الفن ويعني تمنع ابنتها من التصوير من الفن من أي شيء؟
العوائل اللي تمنع مثلا أولادها عن حب المهنة اللي يشتوها أو الموهبة اللي داخلها لازم تنمى، يعني لأنه كل ما تنمى الشخص على الموهبة اللي يحتاجها يبدأ، مش يقول له يعني لا أكون أنت كذا لا تكون كذا. يعني أنا كوني درست يعني علوم شرعية وأنا ما كنت فيها يعني ما طلعت درجات عالية يعني طلعت جيد بجهد المذاكرة يعني مش بحب الدراسة.
طيب أستاذ وداد، ماذا تقولين لفتاة تخشى البدء لكنها لأنها تخشى آراء الناس؟
من خفي آراء الناس لا ينجح.
طيب أستاذ وداد، برنامجنا هي تصنع الأثر، فما هو الأثر الذي تود وداد الصرمي أن تتركه في مجال عملها بصورها بعملها؟
يعني أتمنى إنه يكون أثري مع الناس حلو وذكرى طيبة حلوة، بس يعني لا شيء آخر.
طيب، هل يفكر المكتب في إطلاق مبادرات تدريبية أو ورش عمل مخصصة للفتيات في تعزيز مساعدتهن على دخول هذا المجال؟
هو أنا ما فكرت إني أفتح مجال كذا، بس يعني اللي تسألني قل لي مثلا تروحي كذا خلي كتابك يوتيوب إذا مش قادرة تدرس يعني كذا، بس أعطي نصائح، أما إني أفتح مبادرات هذا لا ما في فكرة.
طيب أخيرا، ما حلم وداد الصرمي القادم، وأين ترى نفسها بعد 5 سنوات؟
الحلم في أحلام يعني كثيرة إن شاء الله ربي يحققها، لكن أرى نفسي بعد 5 سنوات إن شاء الله خارج اليمن.
يعني ما تشتيش تستمري في اليمن بعد 5 سنوات؟
الله أعلم.
يعني بس طموحك وأحلامك تقول لك يعني أنك لازم تكوني خارج اليمن بعد 5 سنوات؟
في شيء دراسي يعني إن شاء الله يتحقق
بإذن الله. ربنا يحقق لك أحلامك أستاذ وداد. وكانت رحلتنا اليوم مع امرأة قررت أن تلتقط الحياة بطريقتها، امرأة صنعت لنفسها مساحة في مجال يناسب شغفها ومهارتها، ونجحت بأن تكون نموذجا لفتاة تؤمن بموهبتها وتبني منها مستقبلا. شكرا لك أستاذ وداد الصرمي على حضورك وعلى الشغف الذي حملته عدستك منذ بداياتك وحتى تأسيس مكتبك الخاص، وشكرا لمستمعين الأعزاء على استماعكم لنا في هذه الرحلة الملهمة. كنت معكم أنا أمير سعيد في برنامج هي تصنع الأثر عبر إذاعة رمز. نلتقي في حلقة جديدة وقصة جديدة من قصص الإبداع والنجاح. إلى اللقاء.